بسم الله الرحمن الرحيم. قال الشيخ رحمه الله تعالى: وإذا ثبت أن الحكم خطاب الله، هذا تكلمنا عنه في اللقاء السابق، أثبتنا أن الحكم لا يكون شيئا إلا خطاب الله، فلا يستفاد الحكم إلا من خطاب الله تعالى، سواء كان الخطاب خطابا مباشرا في القرآن الكريم أو خطابا غير مباشر كما في السنة أو الإجماع أو القياس أو غيرها. إذا أثبتنا هذا بأن الإنسان إذا أراد أن يتعرف على الحكم فمباشرة يقصد إلى المصادر الشرعية المعتمدة، إذن فلا يدرك حكم إلا من الله، يعني ما سوى القرآن والمصادر الشرعية لا تعطي حكما، لا يمكن أن يدرك الإنسان أو يتعرف الإنسان على حكم الله تبارك وتعالى إلا من خلال الله. والشيخ هنا يشير إلى الرباعية في مسألة الحكم، فهو يريد أن يقول لك إن هناك حكما وهناك حاكما وهناك محكوما وهناك محكوم به، يبقى أربع أشياء. الحكم هو الحكم الشرعي، واجب، مندوب، مباح، مكروه، حرام، هذا هو الحكم. الأحكام الوضعية، صحيح والفاسد، شرط، سبب، المانع، هذا هو الحكم. طيب، والحاكم هو الله، والحاكم هو الله، هذه المسألة تتكلم عن هذا. ثم المحكوم أو المحكوم عليه هو العبد، والمحكوم به، المحكوم به وهو الدليل، وهكذا. بقى عندي حكم وعندي محكوم به ومحكوم عليه وعندي إيه؟ عندي حاكم. فهذه المسألة التي يتكلم عنها الشيخ الآن تتعلق بمسألة الحاكم، من هو الذي له أن يصدر الأحكام، من أين نتعرف على حكم الله؟ قال: لا يدرك إلا من الله. ثم عرج على الخلاف في المسألة فقال: فلا يدرك العقل شيئا. لماذا؟ لأن المعتزلة خالفوا في هذه المسألة، فقالوا: هناك مصدر آخر يمكن أن يدرك الإنسان من خلاله حكم الله خلاف الخطاب، خلاف الخطاب الشرعي. الشيخ يقول: لا يوجد هذا، هذا وهم. فلا يدرك العقل شيئا مما يأتي عن المعتزلة، يشير بذلك إلى أنه سيورد ثلاثة مسائل عن المعتزلة، ثلاثة مسائل. قال: المعبر عن بعضه بالحسن والقبح، يعني مسألة من هذه المسائل اسمها مسألة الحسن والقبح بالمعنى الآتي على الأثر، لأن الحسن والقبح سيذكر له الشيخ ثلاثة معاني، معنيان صحيحان يتوافق فيهما أهل السنة مع المعتزلة، ومعنى يذهب فيه المعتزلة إلى رأي ونحن نذهب إلى رأي آخر. إذن يثبت الشيخ من البداية أن الحكم الشرعي لا يعرف إلا من خطاب الله، إلا من الله مباشرة أو غير مباشر. والذين خالفوا في هذا هم المعتزلة، وقد جعلوا العقل كذلك حاكما بقولهم بمسألة الحسن والقبح، ولذلك جاء بها الشيخ بعدها مباشرة. فماذا قال؟ قال: وعندنا أيها الأشاعرة، وكذلك عند غيرهم من أهل الإسلام، وعندنا أيها الأشاعرة، بكأن أهل الإسلام في كفة والمعتزلة وحدهم من أهل الإسلام في كفة، نحن طبعا لا نكفر المعتزلة، معتزلة فرقة من فرق المسلمين لكنهم ليسوا من أهل السنة والجماعة. وعندنا أيها الأشاعرة أن الحسن والقبح لشيء، يعني حينما تحكم على شيء من الأشياء بأنه حسن أو بأنه قبيح، الحكم بالحسن أو الحكم بالقبح له معان ثلاثة، حتى لا تضيع منك المعاني اكتب معي. قال: بمعنى ترتب المدح والذم حالا والثواب والعقاب مآلا. هذا هو المعنى الأول، اكتب عليه ألف. يبقى الحسن والقبح له هذا المعنى، أول معنى من معاني الحسن والقبح ترتب المدح والذم في الحال يعني في الدنيا، والثواب والعقاب مآلا يعني في الآخرة. مثل ماذا؟ قال: كحسن الطاعة، الطاعة يترتب عليها مدح للمطيع وذم للعاصي، هذا في الحال في الدنيا، ويترتب عليها أيضا ثواب وعقاب، ثواب للمطيع وعقاب للعاصي مآلا في الآخرة. والطاعة هنا كما لا يخفى تشمل الواجب وتشمل المندوب، كحسن الطاعة وقبح المعصية. قبح المعصية أن تدرك أن هذه المعصية صاحبها مذموم في الدنيا معاقب في الآخرة. والقبح هنا معناه التحريم، لأن الذم والعقاب لا يتوجه إلا إلى التحريم، مكروه معروف أنه لا ذم فيه ولا عقاب. قال الشيخ: شرعياً، شرعياً. يبقى إذا أردت أن تمدح فاعلة أو تذم تارك في الدنيا، أو ترتب ثواباً على فعل أو ترتب عقاباً على آخر، لابد وأن تستمد هذا الحكم من أين؟ من الشرع. شرعياً يبقى لا مدح ولا ثواب إلا ما جاء به الشرع، ولا ذم ولا عقاب إلا ما جاء به الشرع. شرعياً يعني مستفادان من الشرع، مستفادان من الشرع. ثم قال الشيخ يبين ذلك: أي لا يحكم بهما إلا الشرع المبعوث به الرسل. الشرع المبعوث به الرسل هو فقط الذي يستطيع أن يحكم في الحسن والقبح بهذا المعنى، المدح والذم، المدح للحسن والذم للقبح في الحال في الدنيا، والثواب للحسن والعقاب للقبح في المآل آجلة في القيامة في الآخرة. الشرع فقط هو الذي يحكم في ذلك. ثم قال الشيخ: أي لا يدرك إلا به، يعني لا يدرك المدح والثواب والذم والعقاب إلا به، يعني إلا بواسطة الشرع، ولا يؤخذ إلا منه، لا يؤخذ إلا منه، فلا يمكن مثلا أن نأخذه من العقل، لا أبدا. هذا هو ما استقر عليه كلام أهل السنة في مقابل المعتزلة. وعرفنا كلمة مقابل المعتزلة من كلمة عندنا، لأنه قال إذا كان الخلاف مع المعتزلة أقول وعندنا، وهو طبعا يوضح هذا الخلاف في الشرح، لكن إذا قرأت كلمة عندنا في المتن فاعلم أن المخالف المعتزل. قال: أما عند المعتزلة فعقليان. المعتزلة يقولون إن العقل يمكن أن يدرك، أن يدرك ويمكن أن يحكم في مسألة الحسن بالمدح والثواب، في الدنيا بالمدح، في الآخرة بالثواب. ويستطيع العقل، هكذا يقول المعتزلة، يستطيع العقل أن يدرك قبح الأشياء فيحكم على القبيح بالذم في الدنيا وبالعقاب في الآخر. قال الشيخ: أي يحكم بهما العقل، العقل عند المعتزلة يحكم، فهو يدرك الصفة أولا إن هذا الشيء حسن وقبيح، ثم ينزل عليه الحكم، حكم في الدنيا بمدح أو بذم، والحكم في الآخرة بترتب الثواب أو ترتب العقاب. أي يحكم بهما العقل، بمعنى أنه يعني العقل طريق إلى العلم بهما، إلى العلم بالحسن والقبح، يمكن إدراكه به من غير ورود سمع، يمكن إدراكه به يعني يمكن إدراك حكم هذه الأشياء به بالعقل من غير ورود سمع، يعني لسنا بانتظار الشرع حتى نتعرف على هذا، فإن هذا يمكن في العقل. يعني معنى ذلك أنهم أعطوا العقل صلاحية الكشف عن هذا، وكأنهم يقولون إنه لا يفتقر الأمر إلى الوقوف، لا يفتقر الأمر إلى الوقوف على حكم الله إلى ورود الشرع، علشان نعرف حكم ربنا في الأشياء مش هننتظر الشرع. طب لماذا؟ ما عندهم أصل فاسد يقولون به، وهو مسألة وجوب مراعاة المصالح والمفاسد، فيقولون إن الله يجب عليه، تعالى الله يجب عليه أن يراعي الصلاح والأصلح لعباده. فهنا العقل إذا أدرك الصلاح في أمر فيبقى أمر إيه؟ أمر لا بد أن يحكم الله به ويطلبه. وإذا كان العقل يدرك في شيء من الأشياء قبحا أو مفسدة، يبقى لا بد وأن يحكم الله به تحريما، هكذا يقولون، هذا اعتقادهم. ومن هنا نعلم أن العقيدة هي المحركة على مستوى الأصول، فقواعد الناس في الأصول عموما أهل سنة وغيرهم تنبع ابتداء من عقائدهم. هذه المسألة عند المعتزلة مثلا مبنية على اعتقاد من أصولهم الخمسة: يجب على الله مراعاة الصلاح والأصلح لعباد، فرتبوا عليها مسألة الإيه؟ مسألة الحسن والقبح وأنهما عقليان. طيب ما دور الشرع عند المعتزلة إن كان الأمر كذلك؟ دور الشرع التأكيد، دور الشرع التأكيد. ولذلك يقول الشيخ: لما في الفعل من مصلحة أو مفسدة يتبعها حسنه أو قبحه عند الله. لما في الفعل من مصلحة، يعني العقل أدرك في هذا الفعل مصلحة، فلذلك حكم بأن حكم الله فيه يجب أن يكون مطلوبا، يجب أن يكون مطلوبا، واجب مندوب وهكذا. أو قبحه، يعني بمعنى أن العقل إذا أدرك مفسدة في عمل أو في شيء من الأشياء فيجب على الله أن يحكم في هذا الفعل بالتحريم، يجب أن يكون عند الله مكروها قبيحا وهكذا. فهم يرون رأي الشرع مؤكد لحكم العقل، سواء ما يعلمه العقل بالضرورة أو بالنظر، يعني سواء كان العقل يدرك هذا الشيء ابتداء بدهيا بدون بحث ولا تفتيش، أو بالنظر، أو حتى كان باستعانة الشرع فيما خفي على العقل، يعني حتى لو استعانوا بالشرع في بعض المسائل التي خفي على العقل إدراك الحسن والقبح فيها، فإنهم يحكمون بأن العقل يقتضي هذا ولا بد أن يتبعه حكم الشرع في التحسين وفي التقبيح. أي يدرك العقل ذلك إما بالضرورة، نعلم طبعا إن الضرورة هي الإيه؟ هي ما لا يتوقف على نظر واستدلال، قال كحسن الصدق، يعني كالعلم بأن الصدق حسن النافع، الصدق الذي ينفع صاحبه نافع، هذا طبعا محسوس، هذا طبعا متواتر، هذا يدركه الإنسان من نفسه بالبديهة، فهذا ضروري، العلم بحسن الصدق النافع. وكذلك قبح الكذب الضار، قبح الكذب، كذب قبيح، الكذب الضار قبيح، يدرك هذا الإنسان من الحس من التجربة، ويدركه ببديهة العقل، فلذلك كان ضروريا. قال أو بالنظر، حتى ولو كان هذا الحسن الذي عرفه العقل في الشيء أو هذا القبح الذي عرفه العقل في الشيء هو توصل إليه نتيجة النظر، فتش وفكر وبحث ودبر فانتهى إلى أن هذا الشيء حسن أو قبيح، هذا أيضا دور العقل وليس دور الشرع، دور الشرع يأتي بعد هذا، هذا كل كلام المعتزل. قال كحسن الكذب النافع، طبعا الإنسان أول ما يقال له الكذب ينفع يفكر كيف الكذب ينفع، فيظل يبحث عن كيف ينفع الكذب، فتوصل مثلا إلى مثل ما قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم في الحرب، فالحرب خدعة، في علاقة الرجل بامرأته، فأحيانا الرجل يقول لها أنت جميلة أنت قمر، وهي ليست على مثل هذا المستوى، مثل الإصلاح بين المتخاصمين وهكذا، فهذا كذب فيه نفع، هذا كذب فيه إيه؟ فيه نفع، توصل إليه الإنسان، كيف توصل إليه الإنسان؟ توصل إليه الإنسان نتيجة النظر، نتيجة البحث. يقولون هذا أيضا يخضع له العقل، كحسن الكذب النافع وقبح الصدق الضار، قبح كحسن الكذب النافع وقبح الصدق الضار، الصدق قد يضر الإنسان وقد ينفع الإنسان، ففي حالة الصدق النافع هذا يدركه الصغير والكبير، يدركه الإنسان بالبديهة، يدركه الإنسان بالتجربة، يدركه الإنسان بتواتر الحوادث وتواتر المقالات، فهذا ضروري. طب إذا كان الصدق يضر، كيف يضر الصدق؟ كيف الصدق يضر حتى أحكم عليه بالقبح؟ أحيانا الصدق يضر الإنسان إذا كان الإنسان غرر لدرجة أنه يصرح مثلا بما لا ينبغي أن يصرح به، أنه هو يخرج أسراره إلى من لا يحفظها وهكذا، هذا صدق وهو مذموم، هو ضار. فمتى يدرك العقل ذلك؟ كيف أدركه؟ مسبيل العقل إلى العلم بأن الصدق يكون ضارا أحيانا فيكون قبيحا يحكم عليه بالقبح، فهنا هذا توصلت إليه نتيجة النظر، فالنظر في حسن الكذب النافع إلى نفعه وفي قبح الصدق الضار إلى ضرره مما يحكم به العقل عنده المعتزل. وقيل العكس، العكس يعني قبح الكذب النافع، إدراك العقل أن الكذب النافع أيضا قبيح، وحسن الصدق الضار، وحسن الصدق الضار، إن العقل يدرك أيضا أن الصدق ولو ضر فهو حسن، هذا ممكن يكون، إزاي يكون الكذب النافع قبيحا حينما تنظر إلى أنه كذب ولا تنظر إلى أنه ينفع أو لا، كما يقول بعض الناس يعني لو نادى مناد من السماء إن الله أحل الكذب فوالله لن أكذب، فهو لا ينظر إلى مسألة النفع المترتب عليه ولا الضرر المترتب عليه، ولكنه مرؤة يترفع عليه، فهو ينظر إلى أنه كذب لا أقوله ولو كان ينفعني. العكس من الصورة السابقة كذلك، حسن الصدق الضار، حسن الصدق الضار، يقول ولو يضرني أصرح، ولو يضرني أتكلم، ولو على رقبتي أعترف، وهكذا. فيمكن للعقل أن يعني يعرف هذا ويعرف هذا. قال والشرع يؤكد ذلك، يعني الشرع هنا إيه؟ جعلوه مؤيدا لحكم العقل في القسمين، ما يدرك بالضرورة وما يدرك بالنظر. قال أو بإعانة الشرع فيما خفي على العقل، هناك أشياء يخفى على العقل ما فيها من حسن أو قبح، يخفى على العقل ما فيها من حسن ويخفى على العقل ما فيها من قبح. فكيف يعرفها العقل عندكم أيها المعتزلة؟ ها؟ فيقول كحسن صوم آخر يوم من رمضان. هنا الشرع أعان العقل، ولا يرون أن الشرع استقل، بل العقل يدرك هذا بكشاف الشرع، الشرع كشف له وهو أدرى، الشرع نور له وهو علم. لم يعلمه العقل بالضرورة ولا بالنظر، إنما عرفه بأن الشرع هو الذي عرفه حسن صوم آخر يوم من رمضان. هذا المثال كحسن صوم آخر يوم من رمضان، هل يمكن مثلا أن يلتمس الإنسان فيه بمجرد العقل حسنا ولا قبحا في صوم آخر يوم من رمضان؟ لا، مع أنه حسن، حسن في الشرع، وقبح صوم أول يوم من شوال ويوم العيد هذا قبيح. طيب ما الذي دل على قبحه؟ العقل في الضرورة؟ لا، العقل بالنظر؟ لا، إنما هو الشرع، الشرع هو الذي دل عليه. تمام. أو بإعانة الشرع فيما خفي على العقل كحسن صوم آخر يوم من رمضان وقبح صوم أول يوم من شوال، هذا مذهب المعتزلة. فالراجح طبعا أن العقل لا يدرك حكم الله تعالى، وإنما حكم الله تعالى، حكم الله تعالى يدرك من خلال الشرع، وأن الحسن والقبح بهذا المعنى اللي احنا كتبنا عليه رقم ألف، هو ترتب المدح والثواب على الحسن وترتب الذم والعقاب على القبيح، هذا إيه؟ هذا لا يعلم إلا من طريق الشرع، فالشرع هو الذي يحكم به سواء أدركه العقل أو لم يدركه. لأن ممكن إنسان يعترض علينا الآن ويقول كيف وقد خاطب الله المشركين بأمثلة عقلية ليعرفهم بحسن الشرك، بحسن التوحيد وقبح الشرك مثلا، وهذا كلام وجيه، فلا يمكن أن نسلب عن العقل إدراك الحسن في مسألة مثل الشرك، وذم مسألة كمسألة مسألة التوحيد وذم الشرك. هو يدرك هذا، يدرك حسن التوحيد ويدرك قبح الشرك، كمثل قول الله تبارك وتعالى ضرب الله مثلا الرجل فيه شركاء متشاكسون ورجلا سلما لرجل هل يستويان مثلا، هذا خطاب، وما يعقلها، وتلك الأمثال نضربها للناس وما يعقلها إلا العالمون. يبقى إذن هذا مثال من أمثلة القرآن للعقل لكي يتدبر فيه، وهو خطاب للمشركين حتى ينتبهوا إلى قبح الشرك وإلى حسن التوحيد. لكن ليس معنى أن العقل أدرك أنه يستطيع أن يحكم أو أن نأخذ منه حكمة، لا، لسنا ملزمين، ولذلك المسألة مترابطة ليست منفك. فالمدح معه الثواب ولا يمكن أن يتوصل العقل إلى الثواب، والذم معه العقاب ولا يمكن أن يتوصل العقل إلى العقاب. ثم إن هناك مسألة مهمة جدا، وهي مسألة إن الحسن معناه وجوب وندب. فحتى لو عرف العقل حسن التوحيد فهل يعرف أنه واجب أو مندوب؟ بمعنى أنه مطلوب حتم وإلزام أو مطلوب وليس على سبيل الحتم والإلزام وهكذا. إذا قال إن الشيء الفلاني مذموم فهل يعرف أنه مذموم بمعنى محرم ولا مذموم بمعنى مكروه وهكذا. ثم قال الشيخ: وتركت كالأصل المدح والثواب للعلم بهما من ذكر مقابلهما الأنسب بأصول المعتزلة. حتى تعرف ما الذي أراد الشيخ بهذه الكلمة فارفع رأسك عند المتن. ماذا قال الشيخ؟ قال: فلا يدرك حكم إلا من الله. وعندنا أن الحسن والقبح بمعنى ترتب الذم حالا والعقاب مآلا شرعيا. لم يذكر في المتن مسألة المدح ومسألة الثواب، وكذلك فعل الشيخ في جمع الجوامع. الشيخ تاج السبكي عمل كده في جمع الجوامع، ذكر: وتركتك الأصل المدح والثواب. لم يذكر المدح ولم يذكر الثواب، إنما فقط ذكر إيه؟ ذكر الذم والعقاب. طب لماذا؟ قال: للعلم بهما من ذكر مقابلهما. ما تذكر واحدة الذهن يستدعي الثانية، تقول ذم يبقى مقابلها المدح، لأن الذم ده هيكون في القبح والمدح يكون في الإيه؟ في الحسن، في الحسن. طيب والثواب هو الحسن. طيب والعقاب فين؟ العقاب مع القبح، يبقى معلوم بالإيه؟ بالضد، وبضدها تتبين الأشياء. وده أسلوب من أساليب العربية اسمه الاكتفاء، اسمه الاكتفاء، يذكر واحد من الضدين والتاني يعلم بالتبعية، كما قال الله تبارك وتعالى: وسرابيل تقيكم الحر، سرابيل تقيكم الحر، ولم يذكر البرد، يعني والبرد. وكما في الآية التي ستأتي معنا ومرت معنا مرة: وما كنا معذبين، يعني ولا مثيبين وهكذا. فهذا سبب. قال: والسبب الثاني الأنسب بأصول المعتزلة، لأن هذا يناسب أصول المعتزلة. ما الذي يناسب أصول المعتزلة فيما ذكر الشيخ هنا؟ يناسب أصول المعتزلة في هذا الأمر ما أوضحه بقوله: إذ العقاب عندهم لا يتخلف، لكن الثواب عندهم يتخلف. قال: ولا يقبل الزيادة، ولا يقبل الزيادة. العقاب عندهم لا يقبل الزيادة، تمام؟ إذ العقاب عندهم لا يتخلف ولا يقبل الزيادة. والثواب يقبلهما، الثواب يقبل التخلف، الثواب يقبلهما. إذ العقاب عندهم لا يتخلف ولا يقبل الزيادة، والثواب يقبلها، نعم يقبل الإيه؟ الزيادة، وإن لم يتخلف أيضا، يعني لا يتخلف، نعم لا يتخلف. يبقى العقاب عندهم لا يتخلف، يقولون إن الله لا يخلف وعده ولا يخلف وعيده، وهذا أيضا إيه؟ هذا أيضا من جملة العقائد عندهم من أصولهم الخمسة، مسألة الوعد والوعيد، إن الوعد لا يتخلف والوعيد كذلك لا يتخلف. طبعا بخلاف أهل السنة يرون أن الله تبارك وتعالى لا يخلف وعده، ولكن من فضله تبارك وتعالى يمحو ويغفر ويتجاوز عن وعيده عز وجل. يبقى إذن لما ذكر الشيخ مسألة الذم وترك المدح، وذكر مسألة العقاب وترك الثواب، كان يشير إلى أصل من أصول المعتزلة، وأيضا كان ذلك كافيا عن ذكر المقابل لهما. ثم قال الشيخ: وخرج بمعنى ترتب ما ذكر، يعني هذا المعنى الذي عرفنا به الحسنى والقبح وقلنا إنهما شرعيان، وهو المعنى ألف، خرج معنيان رقم باء وجيم، ليس لنا فيهم مع المعتزلة كلام، بل نحن والمعتزلة متفقون في هذه المسألة. وخرج بمعنى ترتب ما ذكر الحسن والقبح، بمعنى اكتب واحد رقم باء، ملاءمة الطبع ومنافرته. الحسن والقبح بمعنى ملاءمة الطبع ومنافرته. إن الحسن أشياء تلائم طبع الإنسان، وإن القبيح أشياء تنافر طبع الإنسان فقط. يعني الطبع يقبل على الأشياء الحسنة وينفر من الأشياء القبيحة. هل هذا هو المعنى الذي تريدونه أيها المعتزلة؟ إن كنتم تريدون هذا المعنى فنحن لا ننكره، فنحن نقول إن العقل والطبع ينفر من الشيء القبيح ويقبل بسرور على الشيء الحسن. مثل ماذا؟ قال: كحسن الحلوة. الطبع يستحلي الأشياء الجميلة الحسن، يستحسن الأشياء الحلوة. وقبح المر، الأشياء المرة الطبع ينفر منها ويبتعد عنها. إن كان بهذا المعنى إحنا متفقين معاكم بأن الحسن والقبح يمكن أن يدركهما العقل، بمعنى أن يقبل على الأشياء الحلوة وينفر من الأشياء المرة، إن كان هذا هو المعنى. وأيضا وبمعنى صفة الكمال والنقص، إن كان الحسن والقبح بمعنى الحسن هو الكامل وإن القبيح هو الناقص وإن العقل يدرك هذا، إحنا برضو متفقين معاكم. كحسن الحلو وقبح المر، ده بالنسبة للطبع. طب وبالنسبة لإدراك صفة الكمال وإدراك صفة النقص؟ كحسن العلم، فهل يدرك العقل أن العلم حسنا بسبب أن العلم كمال، صفة كمال؟ نعم طبعا، لا ينكر أحد من العقلاء هذا. وقبح الجهل، الجهل أيضا قبيح، صفة نقص، العقل يدرك هذا. قال: فعقليان، يعني هنوفر عليكم أيها المعتزلة ونعترف من البداية أنهما على مذهبكم فيها، أن العقل يدرك حسن الأشياء وقبحها إذا كنتم تقصدون بالحسن والقبح ملاءمة الطبع ومنافرته، وأن العقل يدرك الحسن والقبح إذا كان الحسن والقبح بمعنى صفة الكمال والنقص. هذان المعنيان نتفق معكم فيهما. أما في المعنى الأول بمعنى أن العقل يدرك حسن الأشياء وقبحها بمعنى ترتب الثواب وترتب العقاب، ترتب المدح وترتب الذم، لا لا، هذا شرعي ولا يمكن للعقل أن يعرفه بحال من الأحوال. ثم انتقل الشيخ إلى مسألة مبنية على هذه المسألة، مسألة التحسين والتقبيح عند المعتزلة، مسألة عقلية، عقل هو الذي يدرك مسألة المدح ومسألة الذم، وأيضا يدرك مسألة الثواب ومسألة العقاب. إذن فقبل أن يبعث رسول، وقبل أن ينزل كتاب، وقبل أن يأتي شرع، يجب على الإنسان أن يشكر المنعم، يجب عليه أن يشكر المنعم. وهذه المسألة الثانية أو التالية، شكر المنعم. قال: وعندنا، يعني في خلاف معه المعتزلة، أن شكر المنعم وهو صرف العبد جميع ما أنعم الله به عليه من السمع وغيره إلى ما خلق له، أنك أنت مأمور في الأشياء التي تسمعها، في الأشياء التي تراها، في الأشياء التي تطعمها، في الأشياء التي رزقك الله إياها كلها ينبغي أن تشكر المنعم. طب أشكر المنعم متى؟ هل هذا واجب سمع إذا ورد الشرع يقول لي أشكر على كذا وكذا وكذا؟ أو عقل، يعني أدرك هذا بعقلي قبل أن يأتي الشرع؟ نحن نقول إن العقل لا يحسن ولا يقبح، لا يتكلم في مدح ولا ذنب، لا يتكلم في ثواب ولا عقاب. إذن فشكر المنعم واجب بالسمع، يعني ننتظر ورود الدليل حتى نشكر، وإذا لم يرد الدليل فمعناه أن لا نعاقب على ترك الشكر. وأما المعتزلة فعلى خلاف ذلك، يقول الشيخ واجب بالشرع. يبقى شكر المنعم واجب بالشرع، واجب سمع بالنقل بالشرع وليس بالعقل. فمن لم يبلغه دعوة نبي، أو قل فمن لم تبلغه دعوة نبي لا يأسم بتركه، لا يأسم أنه ترك الشكر لله عز وجل على الأشياء التي رزقه الله إياه، خلافا للمعتزلة. المعتزلة يقولون لا، طالما أن العقل يحسن ويقدح، يدرك المدح والذم، يرتب الثواب والعقاب، إذن فشكر المنعم واجب عقلا. ويترتب على ذلك عندهم أن من لم تبلغه دعوة نبي سواء قبل بعثة الرسول أو بعد بعثة الرسول ولم تبلغه الدعوة، هو مطالب بتحكيم عقله، ومن ثم إذا لم يشكر نعمة الله عليه بتوظيف هذه النعم فيما جعلت له فإنه يكون مذموما في الدنيا، معاقبا في الآخرة، معاقب في الآخرة. هذا هو معنى كلام الشيخ هنا في شكر المنعم. وعندنا أن شكر المنعم هو صرف العبد جميع ما أنعم الله به عليه من السمع وغيره إلى ما خلق له، واجب بالشرع لا بالعقل. فمن لم تبلغه دعوة نبي لا يأسم بتركه، خلافا للمعتزلة. يعني كل جملة من الجمل السابقة ضع خلافها وانسبه للمعتزلة كما فعلت قبل قليل. ثم قال وعندنا أنه لا حكم متعلق بفعل تعلقا تنجيزيا قبله، أي الشرع، أي بعثة أحد من الرسل. هذه المسألة مبنية على المسألتين السابقتين، وهي أنه إذا ثبت عندنا أن الخطاب هو الذي يؤخذ منه حكم الله، وأن حكم الله بهذا هو الذي يترتب عليه الثواب والعقاب وليس العقل، وهو الذي يطالب الإنسان بمقتضاه بالشكر، فإذا لم يأتي هذا الخطاب إلى العباد فلم يشكروا لا يترتب على ذلك ما ذمهم في الدنيا ولا عقوبتهم في الآخرة. طيب قبل الشرع، قبل الشرع هل هناك أحكام؟ هل هناك حكم بمطلوب ومطلوب فعله ومطلوب تركه؟ هل فيها واجب ومندوب وفيها حرام ومكروه؟ لا، لا حكم قبله. وعندنا أنه لا حكم متعلق بفعل تعلقا تنجيزيا، يعني لا يوجد حكم متعلق بفعل العبد من ناحية التعلق التنجيزي، بمعنى أنه لم يتوجه إليهم خطاب بأن يمتثلوا الآن أمر الله، لكن هناك تعلق صلوحي تكلمنا عنه سابقا، تعلق معنوي. تعلق المعنوي معناه أنه حين ورود الشرع وحين بلوغ التكليف وحين وصول هذا الخطاب، خطاب الشرع إلى المكلف ولا توجد موانع، فهنا يتعلق به الحكم تنجيزيا، يعني يطالب الآن بالامتثال ولا يسعه أن يتخلف. طب إذا كان هذا الخطاب لم يصدر من الله الآن، لأن خطاب ربنا ليس بحادث وإنما خطاب ربنا قديم، فهل تعلق بالعبد؟ نعم تعلق به تعلقا معنويا، فهو هو الخطاب من يوم تكلم الله تبارك وتعالى به، وهو صالح لخطاب المكلف، صالح، وهذا معنى كلمة تعلق معنوي، صالح لخطاب المكلف. كما مثلا من أمثلة الدنيا عندنا سكين مجهزة الآن ونحن نتكلم قبل العيد يعني أيام أو أسابيع معدودة، مجهزة هذه ليوم العيد، سكين اللي هنذبح بها الأضحية هي صالحة للقطع، نعم صالحة للقطع، صالحة للذبح، صالحة للذبح، لكن هل تستعمل؟ لا لا تستعمل، هي منتظر بها ليوم العيد، في يوم العيد نخرج السكين نذبح بها بالفعل، فتذبح بالفعل، يبقى هي صالحة، لها تعلق معنوي بالذبح لأنها تستطيعه، صالحة له، وتعلق تنجيزي يوم الذبح بالفعل. كلام الله تبارك وتعالى قديم كما قلنا أزلي. فإذا وجد المخاطب على صفة التكليف في وقت من الأوقات فنفس الخطاب القديم متوجه إليه، يوم يوجد ويتوجه إليه الخطاب ويكون صالحا لقبول الخطاب يعني على شرط التكليف، يتوجه إليه مباشرة التكليف. لكن قبل هذا، قبل الشرع ما يأتي، قبل ما يكلف الإنسان، ها كل هذه الأشياء تجعل التعلق تعلق معنوي وليس تعلقا تنجيزيا. وعندنا أنه لا حكم متعلق بفعل تعلقا تنجيزيا قبله، أي الشرع، فقبل ورود الشرع لا يوجد حكم، أي بعثة أحد من الرسل لانتفاء لازمه. لانتفاء لازمه، ما هو اللازم؟ لانتفاء لازمه بمعنى إن كان لن يترتب عليه ثواب ولن يترتب عليه عقاب فكيف نقول إن في حكم؟ ها؟ فهنا انتفاء اللازم يدل على انتفاء الملزوم، طالما لا يوجد ثواب ولا عقاب يبقى كيف يكون في حكم؟ لا يوجد حكم. قال لانتفاء لازمه حينئذ من ترتب الثواب والعقاب، بقوله تعالى وما كنا معذبين، قلنا معناها ولا مثيبين حتى نبعث رسولا، أي ولا مثيبين، فالله سبحانه وتعالى لا يعذب أحدا إلا بعد إقامة الحجة عليه بالرسل والكتب، كما قال تعالى وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا، هذه الآية وآية رسلا مبشرين ومنذرين لئلا يكون للناس على الله حجة بعد الرسل، فلا عذاب ولا عقاب إلا بعد بعثة الرسل. والنبي عليه الصلاة والسلام يقول ولا أحد أحب إليه العذر من الله، ومن أجل ذلك بعث المبشرين والمنذرين وأنزل الكتب. يبقى إذن هنا معنى هذا الكلام أنه لا حكم قبل ورود الشرع، لا يترتب ثواب ولا عقاب، إذن لا توجد أحكام، هكذا يريد أن يقول الشيخ. وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا، فذكر العذاب فقط، الشيخ قدر أي ولا مثيبين، ثم قال فاغتنى النص القرآني يعني عن ذكر الثواب، لم يذكر الثواب، لماذا؟ قال بذكر مقابله الأظهر في تحقق معنى التكليف. يبقى إذن لا يوجد عذاب ولا يوجد ثواب، والشرع اكتفى بذكر العذاب، وهذا يدل على ضده كما سبق وقلنا ذلك في قوله تعالى سرابيل تقيكم الحر أي والبرد، وكما ذكر الشيخ الذم فدل على المدح، وذكر العقاب فدل على الثواب، يعني هذا إيه؟ هذا يعني تأسي منه بأسلوب القرآن الكريم. فاغتنى عن ذكر الثواب بذكر مقابله الأظهر في تحقق معنى التكليف. ما معنى التكليف؟ التكليف معناه كلفة، فمعنى ذلك إذا تخلف عنه الإنسان فدلالة العقاب على وجود معنى التكليف أظهر من دلالة الثواب عليه. فذكر الله تبارك وتعالى العذاب ليدل على الثواب كذلك، يبقى الثواب من باب أول، يبقى لا عقاب ولا ثواب. ثم قال الشيخ: والقول بأن الرسول في الآية العقل. لما قال الشيخ عندنا، يبقى مين اللي مقابل أهل السنة؟ المعتزل. يبقى مين اللي هيعترض على الآية ويحاول يؤولها بأي تأويل؟ المعتزل. وهذا الكلام من الشيخ رد على تأويل المعتزل. ماذا قال المعتزلة في هذه الآية؟ أول الآية قالوا تارة: الرسول هنا رسول باطن، اللي هو العقل، ينبه القلب، مش الرسول اللي هو رسول الشرع. وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا، فأول كلمة الرسول بالإيه؟ بالعقل. وبعد شوية قال: وما كنا معذبين. لا لا لا، ده العذاب هنا في الآية خاص، هو العذاب الدنيوي، مش عذاب عام في الدنيا والآخرة، لا ده عذاب الدنيا فقط. الله، يعني كأنهم هناك أولوا بلا دليل، وفي العذاب خصوا العام بلا دليل. أولوا بلا دليل، الظاهر هنا رسولا يعني نبيا، طب حملوها على المعنى الايه؟ الثاني البعيد، يبقى ده تأويل. وفي كلمة وما كنا معذبين، هو الشرع بيتكلم على أنا عذاب، عذاب الآخرة، فهو يقول لا، وما كنا معذبين يعني عذاب دنيوي. الله، يبقى هنا خص العذاب، لأن المعلوم إن العذاب هنا عام يشمل الدنيا الدنيوي والأخروي. يقول لك لا، الدنيوي، فأول بلا دليل وخصص بلا دليل، فاحتاج الشيخ يرد عليه. فقال: والقول بأن الرسول في الآية العقل، وتخصيص العذاب فيها في الآية بالدنيوي خلاف الظاهر. إن معلوم بترتيب الأدلة كما عرفنا في لطائف الإشارات، وكما سيأتي معنا بتفصيل، إن الدليل الذي يحتمل الظاهر والمؤول الكلام فيه للظاهر، إذا أردت أن تذهب إلى المؤول هالدليل، يبقى لا يصار إلى التأويل إلا بدليل. وهنا العام الكلام يحمل على عمومه حتى يأتي دليل على التخصيص، فأنت خصصت بلا دليل، خصصت إلى دليل، يبقى معنى هنا لا يصار إلى غير الظاهر إلا بدليل، ولا دليل هنا فبقيت على ظاهره، لا يصح التأويل. وكذلك لا يصار إلى القول بالتخصيص إلا بدليل، فيبقى هنا الآية على عمومها ولا يصح التخصيص. تمام؟ ثم قال: بل انتقالية لا إبطالية، لأن كلمة بل في لغة العرب تأتي لهذين النوعين وزيادة. إبطالية تبطل الكلام السابق كأنه لم يذكر وتقرر معنى جديد، أو انتقالية بمعنى إنها تنتقل من غرض إلى آخر مع بقاء الإيه؟ مع بقاء الحكم السابق، وتزيد معنى إيه؟ معنى جديدا. وهي هنا انتقالية لأنها لم تبطل المعنى السابق، فالمعنى السابق إنه هو لا حكم قبل الشرع، هذا خلاص ثبت، وننتقل إلى معنى جديد. بل الأمر موقوف إلى وروده. بل الأمر، قال الشيخ، أي الشأن في وجود الحكم، يعني لا يصح من أحد حكم إلا إذا كان موقوف إلى وروده، أي الشرع، يعني يجب عليك أيها العامل، أيها العبد، أيها المكلف، أن تنتظر حتى يأتي الشرع بالتكليف. موقوف إلى وروده، أي الشرع، فلا مخالفة بين من عبر منا في الأفعال قبل البعثة بالوقف ومن نفى منا الحكم فيها. وإحنا عندنا خلاف لفظي داخل مذاهب أهل السنة، بعضهم يقول لا حكم قبل الشرع كما عبر الشيخ، لا حكم يعني نفى وجود الحكم، ومرة تانية نجد ناس تقول نتوقف في الحكم، يعني لا ننفي ولا نثبت حتى يأتي الشرع، وهو بعد معناها برضو ان انت ايه ليس فيه حكم، يعني كده الكلام متطابق وليس ايه متخالف. موقوف الى وروده، لان مآل الامرين ان انت لن تستطيع ان تنزل حكما من الاحكام على فترة ما قبل بعثة الرسل الا اذا جاء الشرع، فحينها ستنطلق الى احد الحكمين اثباتا او نفيا ولن تتوقف. يبقى اذا من نفى كلام صواب، ومن توقف كلام صواب، لان اللي توقف لم يعمل اصلا، اللي توقف لم يعمل، يبقى التوقف مثل الرد بالضبط. قال اما عند الحكم متعلق به تعلقا تنجيزيا قبل البعثه، متعلق به تعلقا تنجيزيا قبل البعثه، بمعنى ان الانسان الموجود قبل بعثه الرسل مخاطب بخطاب الله. طب هيعرف خطاب ربنا منين؟ من العقل. مش احنا اسسنا ان هو العقل يدرك المدح والذم ويرتب الثواب والعقاب عند المعتزله؟ خلاص، يبقى طالما ان العقل موجود عند الانسان الموجود قبل البعثه الذي يعيش قبل بعثه الرسل وانزال الكتب، يبقى ده مطالب بالايه؟ مطالب بالامتثال، يعني متعلق به تعلق تنجيزي. اذبح الان، ها، صلي، صم، انتهي عن الشرك، امتثل التوحيد، وهكذا. يبقى هو مطالب بالاشياء التي يظهر له فيها حسنا يجب عليه ان يفعلها، والاشياء التي يظهر له فيها قبح يجب عليه ان ينتهي عنها، والا والا كان معاقبا في الاخره. طب من الذي يعطيه هذا الحكم؟ العقل. قال فانهم جعلوا العقل حاكما في الافعال قبل البعثه، فما قضى به في شيء منها ضروري كالتنفس في الهواء أو اختياري لخصوصه بأن أدرك فيه مصلحة أو مفسدة أو انتفاءهما، فأمر قضائه فيه ظاهر. كيف؟ يعني الأشياء أمام العقل قبل البعثة على مذهب المعتزلة تنقسم إلى قسمين كما يوضح الشيخ الآن، أشياء ضرورية وأشياء اختيارية. الأشياء الضرورية مثل التنفس، قال إن الضروري مقطوع بإباحته، يبقى مباح، مباح قطعا جزما. والاختيارية لخصوصه ينقسم إلى الأقسام الخمسة. الاختياري أشياء التي يدرك العقل فيها مصلحة أو مفسدة، أو يدرك فيها انتفاء المصلحة أو انتفاء المفسدة، هذه تنقسم عندهم إلى خمسة أقسام. ثم بين الخمسة أقسام، قال الحرام وغيره، يعني الحرام والإيه ومقابله الواجب، والمندوب ومقابل المكروه ومقابله المندوب، والإباحة. يبقى كده خمسة أشياء هذا يحكم عليها العقل فيما توصل إليه بإيه؟ بعقله العبد فيما توصل إليه بعقل، إن لسه ما جاش رسول عند المعتزلة هذا الكلام. كيف ينزل الأحكام الخمسة؟ قال لأنه إن اشتمل على مفسدة، إن اشتمل على مفسدة فعله، إذا كان فعل هذا الشيء يستلزم مفسدة أو يشتمل على مفسدة فحرام، كالظلم، أو يعني أو اشتمل على مفسدة تركه، إذا كان تركه يؤدي إلى مفسدة فواجب كالعدل. يبقى لو ترك العدل بين الناس، العدل في الأحكام هيؤدي إلى مفسدة، فيبقى هنا إيه؟ الفعل واجب. قال وإلا فإن اشتمل على مصلحة فعله، إذا كان فعل الأشياء فيها مصلحة فمندوب كالإحسان يأخذ حكم المندوب، أو تركه يعني إذا كان يشتمل ترك هذا الشيء على مصلحة فهو إيه؟ مكروه، إذ مكروه أن تترك، وإن لم يشتمل على مفسدة ولا مصلحة يبقى مباح. هكذا قسموا الأحكام الخمسة. فإن لم يقض العقل في شيء منها لخصوصه، إن كان العقل لا يستطيع أن يدرك ما فيها من حكم هو مفسدة، فأرتب عليه الحرام والواجب، ولا مصلحة أرتب عليه المندوب والمكروه، ولا ما فيش لا مصلحة ولا مفسدة فأقول عليه مباح، أنا لا أستطيع أن أدرك، ماذا أفعل؟ لم يدرك فيه شيئا مما مر اختلف في قضائه فيه لعموم دليله على ثلاثة أقوال. الدليل كده عام الذي سيستدلون به. معتزلة دول موجودين إمتى؟ موجودين بعد نزول الشرع، ولذلك منطلقتهم دايما النظر في بعض الأدلة العقلية في ضوء الأدلة الشرعية. لو كانوا موجودين قبل الشرع كان زمانهم حكموا بأشياء أخرى، لكن هم هنا أيضا يستدلون بأدلة شرعية، لكن الأدلة الشرعية أدلة عامة. فيقول الأدلة العامة لما نظرنا فيها اختلط علينا الأمر، لم نستطع أن نستخرج من خلالها أن الإنسان فيما لم يظهر له حسنه ولم يظهر له قبحه لم يدرك فيه مصلحة ولم يدرك فيه مفسدة بما يحكم. فوجدنا الأدلة مختلطة علينا. مثل ماذا؟ قال كأكل الفاكهة، يا ترى فيها مصلحة في الفعل أو الترك، أو فيها مفسدة في الفعل أو الترك، عشان ننزل على حكم من الأحكام الأربعة، أو نقول لا ده هي على السواء، ليس فيها مصلحة وليس فيها مفسدة، لا تطلب فعلها ولا تركها ولا يطلب شيء من هذا، تبقى مباح ولا إيه؟ لقيوا أن أكل الفاكهة ليس فيه معنى من هذه المعاني، فاختلفوا فيه على ثلاثة أقوال. أحد هذه الأقوال أنه محظور، أكل الفاكهة هنا وما ماثلها يبقى ممنوع. طب لماذا؟ قالوا لأن الأشياء دي كلها ملك الله، وملك الله لا ينبغي للعبد أن يتعدى فيه ويتصرف فيه إلا بإذن من الله، فإن جاء إذن فيبقى الإنسان يتصرف، ما جاش إذن يبقى ما يتصرفش. طب لسه الشرع ما جاش، يبقى إذن محظور على الإنسان أن يتصرف فيما لم يظهر له فيه لا حسن ولا قبح بإثبات ولا نفي، محظور ممنوع حرام، لأن الفعل تصرف في ملك الله بغير إذنه، إذ العالم كله ملك له تعالى. طب والثاني؟ قالوا لا ده مباح برضو. كل ده بيوديهم إليه الإيه؟ بيوديهم إليه أدلة شرعية. قال وثانيها أنه مباح. لماذا مباح؟ قال لأن الله خلق العبد وما ينتفع به، زي ربنا سبحانه وتعالى ما قال في القرآن، خلق لكم ما في الأرض جميعا، يعني خلقها لينتفع بها الإنسان، فلو لم يبح له يعني أن ينتفع بها، أو فلو لم يبح له، لو لم يكن ذلك مباحا للعبد، كان خلقها يعني خلق الأشياء عبثا، أي خاليا من الحكمة. طبعا الله تبارك وتعالى منزه عن العبث. يبقى ما معنى هذا؟ معناه أن الإنسان يباح له أن يأكل ويشرب ويتصرف فيما لم يظهر فيه حسن ولا قبح من ناحية العقل، لا بالإثبات ولا بالنفي. يبقى عندي دليل يقول محظور، لأن ده ملك ربنا وما ينفعش تتصرف فيه إلا بإذنه، والإذن ما جاش. والتاني يقول له لا مباح، ما هو ما خلقه إلا لك، والحكمة من خلقه أنك تنتفع به، فلو ما انتفعتش به أو ما كانش هو للانتفاع يبقى ده خلاف الحكمة، وخلاف الحكمة عبث، يبقى العبث مستحيل، لا انتفع به، ده مباح لك أن تنتفع. فدليل بيقول كده ودليل بيقول كده، واحد بيقول شمال والتاني بيقول يمين، فجاء التالت توقف، قال عندي دليل عارض دليلا ولا أرجح بينهما بمرجح، فأتوقف في الحكم على مثل هذا الشيء. وثالثها الوقف عنها، الوقف عفوا عنهما، أي لا يدرى أنه محظور أو مباح، مع أنه لا يخلو عن واحد منهما، لأنه إما ممنوع فيبقى محظور أو لا فمباح. طب لماذا توقفتم؟ قال وذلك لتعارض دليليهما، لأن الدليلين متعارضين، فلذلك أنا توقفت في المسألة، مع أن الحقيقة الباطن الواقع ما لا مفر منه أن الشيء ياخد حكم طبعا، طب بس أنا مش مدرك لهذا الحكم فأتوقف فيه لتعارض دليلي الحظر والإباحة. قال وقد علم بطلان الثلاثة بما مر، القول الأول في مسألة الحظر باطل، قول الثاني في مسألة الإباحة باطل، قول الثالث في مسألة الوقف عن الحظر والإباحة باطل. بماذا؟ قال بما مر من قوله تعالى وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا. يعني هنا الآية تقول إن العقل لا يدرك ولا يحكم، لا يصيب ولا يعاقب، لا يرتب ثوابا ولا عقابا، بل هذه الأشياء موقوفة على ورود الشرع، وورود الشرع حين يبعث الرسول، وأما قبل هذا فلا شيء من هذا على الإطلاق. تتمة قال لو وقع بعد البعثة صورة لا حكم فيها فثلاثة أقوال، ده كلام طبيعي ليس له علاقة بالمعتزلة. لو وقع بعد البعثة صورة، مسألة من المسائل بحثنا عنها فلم نجد فيها حكما مباشرة، لا حكم فيها، فثلاثة أقوال. طبعا الاختلاف ده بعد البعثة، يعني بعد ورود الشرع، فهو بناء على الأدلة الشرعية والنظر في الأدلة التي فيها خطاب الله. أما قبل البعثة، احنا قلنا قبل البعثة كله ما فيش حاجة اسمها حكم. فقال لو وقع بعد بعثة الرسول صورة لا حكم فيها فثلاثة أقوال، يعني لأهل السنة: الحظر، المنع، يعني يبقى الحرمة لآية يسألونك ماذا أحل لهم فإنها تدل على سبق التحريم. العلماء قالوا إن هذه الآية تدل على أن المحرمات المذكورة قبلها في قوله تعالى حرمت عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير إلى آخر الآية، ثم قال الله بعدها يسألونك ماذا أحل له، فإذا مسألة الإيه؟ الحلال لابد وأن تكون بنص، هكذا يقول أصحاب هذا القول، فإنها تدل على سبق التحريم. طيب القول الثاني الإباحة، والإباحة لقوله تعالى خلق لكم ما في الأرض جميعا، خلق لكم يعني هذا إيه؟ هذه إباحة، الآن الله يمتن عليك بأنه خلق الخلق لك انتفع به كما تشاء، مباح لك، يبدأ إباحة. قال والوقف لتعارض الدليلين، لتعارض الدليلين، وده اللي بنعبر عنه، هل الأصل في الأشياء الإباحة ولا الأصل في الأشياء التحريم؟ والوقف لتعارض الدليلين، اللي تعارض عنده الدليلين ولم يجد مرجحة فمباشرة يذهب إلى الإيه؟ يذهب إلى مسألة التوقف. احنا قلنا في لطائف الإشارات ترجيحا حسنا حول هذه المسألة، أتمنى أن يذكره أحدكم. مشكورا. من يذكرنا به؟
أقول يا شيخنا
اتفضل.
أن الذي يضر يحرم،
ممتاز،
وما غلب نفعه يباح،
ممتاز. يبقى الأشياء التي فيها الضرر يرجح فيها جانب الحظر والتحريم، والأشياء التي فيها النفع يرجح فيها جانب الإباحة والحل. نعم، وعلى هذا يبقى احنا ايه اخذنا بالقولين الاولين، لكن على حسب الايه، على حسب توفر هذه العلة وهي علة الضر والإيه والنفع، الضر والنفع. نعم، هذا. وصل اللهم على نبينا محمد، والحمد لله رب العالمين. نكتفي بهذا، وناخذ بقى إيه أسئلتكم على هذا الكلام وعلى ما سبق، من وقف عليه شيء منها يسأل عنه. تفضل.